بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله مساءكم بكل خير، وهذه ليلة جديدة مع زاد الليالي ومع ضيفنا الأستاذ الفاضل الأستاذ طلال بن عادل أبا ذراع، مستشار في تطوير الذات ومستشار أسري ومستشار تربوي. أهلا وسهلا أستاذ طلال.
أهلا بكم وأرحب بك أستاذ أنور وبالمشاهدين والمشاهدات الكرام، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
آمين يا رب. اليوم موضوعنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع أستاذنا الجليل حول رمضان انطلاقتك الجديدة، رمضان انطلاقتك الجديدة، موضوع أو عنوان جديد، لعل الدكتور فداء يوضح لنا لماذا هذا العنوان.
حقيقة نحن نتفق على أن الإنسان يمر بمراحل في حياته، فمن الطفولة إلى فترة الشباب ثم الكهولة، وهذه الفترات الإنسان يمر بمتغيرات، المتغيرات هذه عمرية كونية، أيضا الإنسان يمر عليه في حياته أزمات ونكبات وجوائح، ولا يوجد إنسان يخلو من سقطات، كما يقال لكل جواد كبوة. فلذلك كثير من الناس بعد الجائحة، جائحة كورونا وكوفيد هذا 19، الكثير من الناس تخلوا عن مشاريعهم يا أستاذ أنور، البعض ربما تلكى أو أنه كان مستمر في حفظ القرآن الكريم، البعض كان مستمر في طلبه للعلم، البعض كان منطلق اجتماعيا ولديها صداقات ولديها صاحبات ولديها ما شاء الله تبارك الله إنتاجات، البعض لديه حتى مشاريع ذاتية ثقافية، ما تأليف أو كتابة، لكن تلكأوا أو البعض توقف أو البعض انكسر. فأتى هذا العنوان ليقول للناس أنه ما زال الطريق منارا، وما زال هناك في رمضان فرص لجميع الراغبين بالنجاح وتحقيق الطموح وإحياء هذه الروح. رمضان سبحان الله من الأشهر لا ينفرد فقط بالصيام والقيام، رمضان تميز بأنه زكاة للروح وزكاة للمال وزكاة للصحة. لو تأملنا بالنظرة الشمولية لرمضان لوجدنا أنه طبعا كثير من الناس يختار رمضان كحول لدفع زكاة المال، فهذا طهرة المال، وكثير من الناس يختار رمضان للتخفيف من بعض الأوزان، فيبدأون بمراجعة أنفسهم حتى أنهم يحافظوا على اللياقة العامة. أيضا رمضان فرصة حتى لتحسين وتجويد بعض العلاقات، البعض مخاصم أولاد عمه، بعض زعلان على ابناء الخالة، البعض حتى الأخوة، فيكون فرصة رمضان إعادة التواصل. لذلك بشكل عام سوف إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه رمضان هذا العام هو انطلاقتك، انطلاقتي، انطلاقتنا، انطلاقتك سيدتي وابنتي، انطلاقتنا جميعا في تحسين أوضاعنا الله. إلى الأفضل مع ذواتنا وأيضا مع الآخرين،
انطلاقتنا الجديدة.
نعم انطلاقتنا الجديدة.
ولكي ننطلق في انطلاقتنا نبدأ بكاس الشاي
بحول الله. يا سلام ما شاء الله،
الله يسعدك يا دكتور.
يا مرحبا، شكرا.
أهلا وسهلا أستاذنا الكريم. اليوم إذا انطلاقة جديدة إن شاء الله في جميع الجوانب الحياة، وأيضا لجميع فئات المجتمع، ليست خاصة بفئة عمرية معينة ولا صحيح. بجنس معين.
صحيح.
خلينا نبدأ أول شيء مع ذواتنا يا دكتور.
يا سلام.
وأنت عاد أخصائي واستشاري في الجانب التطوير الذات.
الذات يجب أنها تصلح قبل العلاقات، لأنه نثبت العرش ثم ننقش. الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وما طحاها، تسع مقسم به، تسعة من المقسم به، وكان جواب القسم قد أفلح من زكاها، قال ونفس وما سواها، ف فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. زكاها معنى طورها، نماها، طهرها، ارتفع بها، ارتقى بها. فلذلك هذا المقسم به وهو تطوير الذات وتزكية النفس، هذا مأمور به. والأمر الثاني أن الشريعة لما تناولت النفس البشرية قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن العباس وقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهنا العناية بالنفس، الارتقاء بها، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نشاهد بأن شريعتنا السمحة اعتنت بالنفس البشرية والذات، وأن الإنسان يعتني بذاته. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الاعتناء بالنفس، الاعتناء بالذات، تزكيتها، تنميتها، تطويرها، الاهتمام بها، هذا مطلوب. لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك ألمحت الشريعة على أن الإنسان لابد أن يعتني بنفسه، يعتني بنفسه كما قال الشاطبي في الموافقات والاعتصام وغيره من الكتب، وأخذها الغرب بعد ما ترجموا كتب الأندلسيين العرب المسلمين الأوائل، وسموها، نحن نسميها الضرورات الخمس، هم سموها عجلة التوازن في الحياة، سموها لايف ويل. وقالوا بأن الإنسان لا يمكن أن يحصل السعادة إلا إذا اعتنى بخمسة، أو عند التفصيل أو ثمان نواحي في حياته حتى يسعد في هذه الحياة.
جميل.
وهي مأخوذة من الضرورات الخمسة التي اعتنت بها الشريعة أصلا.
وهذه الآن المسارات الثمانية،
هذه المسارات الثمانية لتحقيق السعادة في الحياة.
حلو. يعني نقول هذه ممكن نقول أنها هي السبل تطوير الذات أو مجالات تطوير الذات.
بالضبط، هي مجالات تطوير الذات لتحصيل السعادة.
جميل.
لتحصيل السعادة. وقالوا بأن أولها هو الإيمان، أن هذه الذات إذا كانت معدومة الإيمان فإنها مسلوبة الروح، فاقدة الطموح. حتى لو الإنسان حصل المال، لو حصل المال وحصل المناصب وحصل المراكب والمنازل، لكنه كان بغير إيمان، ليست هناك نتيجة أخروية يتطلع إليها الإنسان، ليس هناك جنة الإنسان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم المشاهدين الكرام آمين من أهلها.
آمين.
فإنه لن يستمتع بهذا المال، لأنه راح يكون مال مسلوب مأخوذ منه، والفترة الحياة الدنيا قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70. فتطوير الذات قائم على هذه النواحي الثمانية حتى يسعد الإنسان بحياته، وأولها الإيمان.
يدخل فيها الدكتور قضية الأستاذ اللي هي قضية الأهداف، الاعتقادات،
بالضبط،
الأفكار، أو
بالضبط،
خلينا نقول المبادئ.
بالضبط بالضبط. الإنسان هو عبارة عن ثلاثة جهات مهمة، هو وجدان، وهو فكر، وهو سلوك. هو وجدان، مشاعر قلبية. لذلك احنا نقول في تعريف الإيمان دائما هو إيمان بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان.
صحيح.
والإيمان عندنا قول وعمل، يزيد وينقص.
الله أكبر.
فلذلك الإنسان حتى يطور من نفسه ويشعر بالسعادة ويكون عنده حالة توازن، لابد أنه يهتم بالإيمان، لابد أن يهتم بالإيمان، ودائما يراجع إيمانه بربه سبحانه وتعالى، وتوكله على الله عز وجل.
جميل.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
الله
إن الله بالغ أمره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الإيمان.
طبعا رمضان أكبر فرصة،
ما في شك،
تجديد الإيمان
لا شك. لذلك كثير من الناس رغم كثرة عباداته، عباداته الظاهرية، إلا أنه نقص إيمانه وتوكله على الله في الجائحة، جائحة كوفيد 19، فقال أنه نحن أهلكنا ويبدو أنه لا يوجد مخرج في الأفق، وحتى أنه تساهل نعم قنوط ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك المؤمن لا ييأس من روح الله، ودائما يراجع علاقته بربه. والإيمان عفوا ورمضان هو أعظم فرصة لتقوية الإيمان، وهذه الناحية الأهم في تطوير الذات. فأي أحد يتكلم عن تطوير الذات ويغفل الجانب الإيماني والروحاني وعلاقته بربه سبحانه وتعالى، فهذا كلام لا محصل له ولا ثمرة له. وهذا الجانب الأول. الجانب الثاني الصحة.
إذا تسمح لي دكتور، بس أعظم سعادة هي سعادة القلب.
يا سلام.
ولا يمكن
الله
إلا بالإيمان.
الله أكبر.
الله يسعدك.
علماءنا الأوائل كانوا يقولون والله لو علم الملوك وأبناء الملوك الله ما الله نشعره الله من إيمان في قلوبنا لجالدون عليها بالسيوف.
الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
الجانب الثاني هو الصحة طبعا. والصحة مهمة جدا مع الإيمان، لأنه لا يستطيع الإنسان مزاولة عباداته إذا لم يكن معتني بصحته. الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لذلك عناية بالصحة. الحج معذور الإنسان إذا كان مريض، لا يستطيع أن يرتقي فوق الراحلة، من استطاع إليه سبيلا. الصوم إذا كان الإنسان كتب عليكم الصيام، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. العبادات مرتبطة ارتباط جذري وكامل بالصحة. فلذلك كان حري باللبيب والمؤمن الحبيب والفطن القريب أنه يعتني بصحته، لأنه يعلم أنه لن تكتمل سعادته بأداء عباداته إلا إذا اعتنى بصحته. المهملون ما يؤدون العبادات كما هي،
لا تنتظم إلا بما وهب الله عز وجل به الإنسان من قدرات وإمكانات، والمؤمن القوي
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلذلك كان مجال الانطلاقة مثل ما هو عنوان الحلقة هذه، الانطلاقة الإيجابية في رمضان، أن الإنسان يعتني بصحته كما اعتنى بإيمانه وعباداته وعلاقته بربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعتني بصحته. المؤمن يأكل بمعي واحد، وكان يعني بعض لقيمات حسبك بلقيمات يقمن صلبك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ثلث لنفسك وثلث لطعامك وثلث لشرابك، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بأطراف أصابعه.
ذكرنا بأول حلقة كانت عندنا، كان الدكتور حريري كانت عن هالقضية حقيقة، أن فعل رمضان مفتاح للصحة الجيدة إذا استخدمنا العادات والسلوك الصحيح في التغذية في الممارسة الرياضة، لأن في الأخير هذه الصحة أمانة عند الإنسان والله عز وجل يسأل عنها، ولذلك ينبغي أن يحافظ عليها حتى يوجهها كما أسفت يا دكتور في جانب العبادة وفي جانب التقوي، وأيضا رفع كفاءة العبد وإنتاجيته في مواقع.
بالضبط. فلذلك كان مرتبط الأمر المهم أيضا أنه عنايتنا بالصحة لا تقتصر على عنايتنا بالصحة العضوية، بل لابد أيضا معها الصحة النفسية. العالم جميل. في جائحة كورونا للأسف عانى من أزمة كبيرة غير الأزمة العضوية اللي هو انتشار الفيروس هذا في العالم، وهي مشكلة الاكتئاب الدبريشن. هذا كثير من الناس للأسف الشديد في إحصائيات على مستوى العالم أنه حالات الطلاق زادت، حالات التسرب الوظيفي زادت غير الضغوط التجارية، حالات أيضا التسرب التعليمي والأكاديمي أيضا زادت. هذا يدلك على أنه هناك أناس كثير فقدوا لياقتهم النفسية.
صحيح.
اللياقة
صحيح.
النفسية
صحيح.
فصاروا عرضة للإحباطات وما يسمى بالداون مود وانخفاض المزاج العام، الانكزايتي أو القلق، الدبريشن وهو التوتر والاكتئابات. لابد أيضا أن الإنسان يعتني وينطلق انطلاقة جديدة في رمضان، فما كما قوى إيمانه واعتنى بصحته العضوية، فلابد أيضا أن يعتني بصحته النفسية. فلذلك ما يضغط نفسه كثير، يحاول أنه يجعل له فرصة لمزاولة بعض المهارات، بعض الهوايات، لابد أنه ما يجعل نفسه كأنه هو حلال المشاكل لكل مصائب العالم. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فيريد أن يحل مشاكل الأسرة ومشاكل العائلة ومشاكل القبيلة ومشاكل الأمة. لا، الإنسان أيضا له قدرات، فأحيانا يقول لك طنش تنتعش والتغافل، يقول لما محمد
عليكم أنفسكم
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. الإمام محمد يقول 19 الدين أو الحكمة في التغافل.
الله،
لما النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على 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 هداية أبي طالب وبعض أعمامه، ولكن للأسف الشديد يعني الرفقة السيئة والعناد، النبي يعني كأنه دخل في 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 شعور الحزن وبدأ يبخع نفسه وكأنه يلوم نفسه. فالله عز وجل يسلمه يقول اعتني بنفسيتك فلعلك باخع نفسك ها على آثارهم، حتى يقول إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أسف تأسف وتحزن وتكتئب. لا لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني في الأخير نحن نسعى والمطلوب منا. كثير من الناس يسألني بعض الأخوة والأخوات يقولون أن يعني فلان ما شاء الله فلان خاتمة للقرآن ومن تبارك الله نحل مدارس التحفيظ، وفلان مستشار وفلان داعية، ولكن أبناءه للأسف الشديد غير صالحين، ودائما مكتئب الرجل، ابنته كذا مثلا مفرطة في لباسها الشرعي، ولده للأسف أنه مثلا يعمل بعض العادات السيئة ومثلا يدخن أو يمشي مع رفقاء السوء أو مقصر في صلاة، والرجل هذا مكتئب. وأنا أقول له يا أخيتي ويا أخي الكريم لا تبتئس، من أكرم على الله، من أقرب إلى الله، من أكثر مهارات في الدعوة والتأثير، أنت أم نوح عليه الصلاة والسلام اللي جلس قرابة 1000 سنة والذي الله عز وجل خصه بالقرآن، أنت أم موسى، أنت أم محمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم يعني من أنهم من أولي العزم من الرسل وهذا كليم الله وهذا خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ونوح من أولي العزم ولا ينقصه فكر ولا حكمة ولا تأثير ولا كتب سماوية، بالرغم من ذلك ما استطاع أن يؤثر في ابنه ويقول يا بني اركب معنا ويناديه ويتلطف له ويقول يا بني يا اركب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلذلك لا تلومي نفسك، لا تلومي نفسك يا أخيتي، لا تلوم ولا تلوم نفسك يا أخي الكريم،
مع بذل الأسباب النتائج الأمر كله من قبل ومن بعد بيد الله سبحانه وتعالى.
فعلا، لذلك أنا أتيت بهذا البلاستر، يعني سمحت لي كثير من الصالحين والصالحات يلومون أنفسهم أحيانا على عدم تحقق ما يطلبون. وين الـ وين الـ 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 الكاميرا هذي. وين الكاميرا
هذي.
وين أقرب أنا وين هذي. أروح هنا
قدامك على طول
قدامي كذا هنا على طول
هنا. لا لا هنا
هنا
أيوه.
جميل، هذه اللزقة. فأنا هذه هدية إليك سيدي الكريم وإليك سيدتي الكريمة، حتى تلصقها على جروح فؤادك النفسية وقل لا تبتئسي ولا تبتئس ولا تتضايق ولا تتضايقي، فإنك لست بأقرب إلى الله من نوح عليه الصلاة والسلام.
خليها يا دكتور عشان ما يطلع الجرح بس.
لست
جميل جميل.
ونحن ما نعانيه في أحبابنا أبنائنا بناتنا أقاربنا أخواننا تلاميذنا طلابنا رفقاء الدرب، لسنا بمعصومين.
لا شك.
والإنسان يكفيه إنما على الرسول إيش البلاغ بس خلاص. إنك لا تهدي من أحببت. لذلك من الأمور النفسية التي تواجه التربويين والمستشارين والمصلحين والمعلمين والعلماء أنهم يلومون أنفسهم ويأثروا على نفسياتهم، يكتئبون لا تقف. حتى بعضهم انسحب من مكان التعليم أو التأليف أو الخير، يقول والله ما أريد الناس تعيرني بتلاميذي أو بابني أو بابنتي أو بأخي أو لا 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 لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، النبي لم يفعل ذلك. أبو طالب وهو الذي رباه وهو بمثابة أبيه وخرج من هذه الدنيا ولم ينطق بشهادة، ما قال حتى أشهد أن لا إله إلا الله، وقال يعني أنه على ملة عبد المطلب على ملة عبد المطلب. للأسف الشديد. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف وإنما انطلق عليه الصلاة والسلام.
هذا الاستدراك البسيط يا دكتور لي الآن استدركته، وهي قضية أننا العمل بالسبب الأسباب،
صحيح.
القلق المحمود مطلوب، يعني هو ينتج العمل، نعم، ينتج البذل، لكن لما يكون القلق هذا والهم واللوم، نعم، مقعد، صحيح، عن العمل الصحيح وعن المسار الصحيح، صحيح. ولذلك الله عز وجل قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس اللوامة مصدر لبعث الإيجابية،
السلام،
وليس قضية القعود عن العمل،
أحسن،
والتكاسل، أحسن، وخلاص أنا ما أقدر أسوي شيء في ذي الحياة، شوف عيالي ما أقدر أصلحهم. الهادي الله عز وجل. ولذا بس أنت جزاك الله خير استدركت في الجملة الأخيرة، هذه الجملة البسيطة لكنها، نعم، عظيمة حقيقة.
أحسن. الجوانب الاهتمام بالذات والنفس أمرنا الله به لما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
الله الله.
قد أفلح. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والعصر إن الاعتناء بالإيمان، هذا بالنسبة للذات، الإيمانيات والروحانيات وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، علاقتي بالله، وأيضا الصحة، الصحة العضوية والنفسية، وأيضا الجانب المهني، أن الإنسان يكون منتج في وطنه، منتج في بلاده.
نعم.
اليد العليا خير من اليد السفلى.
الله الله.
ولما كان هناك متنسك في المسجد يدعو رافع يديه للسماء، دخل عليه عمر وقال يا لكع إن السماء لا تمطر ذهبا.
الله الله.
والنبي عليه السلام أو الصحابة كان لا يوجد، لا يعرف عن أحد أنه كان جالس ويتعطى الناس أو يتسولهم.
أنبياء
لم يعرف،
كانوا يعملون،
كانوا يعملون. صالح يعمل في النجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في بالتجارة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا العناية بالمهنة، ولا عيب ولا ضير أن الإنسان يعمل بالمهنة البسيطة ثم يكبر. وهذه أيضا رسالة نوجهها لأبنائنا وبناتنا، ما هو بعيب أن الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر. حتى رجال الأعمال وكبار المستثمرين الآن بدأوا صغارا. إحنا الآن في الشرقية، في المنطقة الشرقية، في السعودية، ونعرف كبار التجار بدأوا حمالين في سوق، احنا نسميه الفرضة، وسوق الخضار، ثم سبحان الله انتقلوا إلى تجار ثم مستثمرين. هذا الجانب الثالث. الجانب الرابع هو الجانب الأسري، لابد من العناية بالأسرة.
طبعا احنا الآن نتكلم عن مجالات تطوير الذات.
نعم بالضبط. نعم. مجالات تطوير
الذات. احنا الآن هي ثمان مجالات دكتور.
ثمان مجالات.
نعم. احنا أخذنا مجال الإيمان والصحة.
والصحة.
والعمل
المهنة. العمل. ثم الأسرة، أن هذه الأسرة سوف نأتيها في العلاقات، لكن أن يكون الفرد منتميا إلى الأسرة مفتخرا بها.
بس لقبل قليل
الجانب المهني العملي
المهني ليس المهاري.
لا ليس المهاري.
جميل.
المهني أن يكون للإنسان صنعة.
جميل جميل. وبعدها يجي عندنا قضية الجانب الأسري غير الاجتماعي.
غير الاجتماعي
هذا شيء خاص لأنه، نعم، داخل البيت،
خاص بالأسر. لذلك النفس لابد أن تجد نفسها في وسط مشجع تتواصل معه وتنتمي إليه، سواء كان الزوجة أو الوالدين أو الإخوة أو الأخوات. فهناك كتاب لكاتبة أمريكية من أصول أسترالية اسمها براوني وير، كتبت كتاب بعنوان الخمسة كلمات، الخمسة أمور، الخمسة أمور التي يجب على كل بشر أن يعرفها قبل أن يموت. وقالت أنه أنا خدمت في المستشفيات وفي أرقى المصحات الطبية، وكنت أخدم كبار التجار بعدما جلسوا في هذه المصحة الفايف ستار، الخمس نجوم. فتقول كنت أسألهم أعطوني نصائحكم بعد ما جمعتم الملايين والمليارات وسكنتم في القصور والأبراج، وكان عندكم ناس خدم وحشم، ما هي النصائح اللي توجهون بها إلي؟ فكانت تقول أنه كلهم أجمعوا على أن الإنسان مهما وصل من مناصب عليا أو جمع أموال وثروات وبنى قصور، إلا أنه من غير أسرة داعمة ويتواصل معها لن يذوق طعم السعادة.
الله.
لن يذوق طعم السعادة. فلذلك يغلط بعض البنات أو بعض الشباب أو بعض الناس أنه السعادة أنه يبتعد عن أهله ويتنكب لذلك الصدر الحاني اللي أرضعه وذلك الأب والشيبة اللي رباه وأوصله إلى المدرسة، يظن أنه بمناصبه بناصبه بملايينه اللي جمعها بأراضيه بأبراجه يظن أنه سوف يجد السعادة، لن يجد السعادة ولن يعرف قيمة الأسرة إلا من فقدها.
الله.
هذا جانب الأسري. الجانب الآخر الخامس وهو الجانب المهاري. الجانب المهاري أنه لابد لكل إنسان دربة، لابد لكل إنسان شيء يتميز به. يعني دائما أقول في الدورات والمحاضرات للطلاب والطالبات أقول لهم عيالي كل واحد ينظر إلى بصمته، هذه البصمة تختلف عن أي بصمة مخلوق آخر، حتى التوينز هؤلاء التوائم اللي سبحان الله من بطن واحدة تجد أنه بصمة هذا تختلف عن بصمة أخيه أو أخته، مع أنهم متطابقين في الشكل إلا البصمة تختلف. وأيضا بصمة العين، بصمة العين تختلف عن بصمة أي إنسان آخر، وهذا ليس عبثا وإنما الله عز وجل لحكمة، كأن السنن الكونية تقول لنا التي قدرها الله أنه يا بني آدم يا إنسان ترى لك أثر مختلف عن أي أثر آخر ولك نظر مختلف عن أي نظر، فلا تبتئس، لا تحقر نفسك، لديك ما تقدمه للآخرين. إن كان في المجال الصوتي، لو أن هؤلاء المقرئين الآن الذين نطرب إلى سماع تلاواتهم العطرة ولا نمل منها، لو أنه كل واحد منهم قال والله عندنا الحذيفي وعبد الباسط رحمه الله والمنشاوي والشيخ السديس الله يحفظه والشيخ الشريم، خلاص اكتفينا، لما سعدنا بالقراء الجدد اللي كل يوم يظهر ويبرز قارئ. تخيل أنه بخس نفسه وحقر نفسه ولم يظهر هذه القدرة أو التميز الذي لديه. فلذلك كل إنسان، كل سيدة، كل فتاة، كل رجل لديه مهارة يقدمها للآخرين ويستفيد منها الآخر. الجانب السابع ربما وهو الجانب الترفيهي، يسمونه بالإنجليزي الانترتينمنت، الجانب الترفيهي. لما أتى صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لما نكون يعني بحضرتك فيما معناه فإنه يعني قريب وتصافحنا الملائكة من الإيمانيات والروحانيات والسماويات، ولكن إذا خالطنا الأهل والعيال والدنيا والمتاع سبحان الله القلوب تغفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساح وساح، ساح وساح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مارس الجري لما سابق عائشة، ومارس الابتسامة الجميلة حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بدت نواجذه، ومازح صديقه أنسيته أزهر وكان يمازح يجد أزهر بدوي يأتي من البادية ويعرض بضاعته وينبي النبي صلى الله عليه وسلم يتخبى ويمسك من الخلف ويحضنه ويقول من يشتري هذا من يشتري هذا، ويقول والله تجدني كاسدا يا رسول الله، يمازحه ويقول والله عند الله لست بكاسد. الله أكبر، ما أجمل الكلمة وهنيئا له بها. يمازح ويركض ويجري، وأحيانا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أحيانا يضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى ربما عوالي المدينة وتوجد بركة أو حائط ويدلي ساقيه الشريفتين بهذا الحائط، ربما كشف عن ساقيه حتى أحيانا حتى عن ركبتيه، ويقول للمغيرة لا يدخل علي أحد إلا أحبتي بس اللي أحبهم أنا، الناس اللي يعني يسعدوني من أصدقائي. قال هذا أبو بكر يستأذن، قال إذله وبشروا بالجنة، هذا عمر بشروا بالجنة وإذله، قال هذا عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم، يراعي النفسيات، يعلم يعني عثمان حي.
الله أكبر.
فهذا الجانب الترفيهي، جانب الترفيهي كل إنسان.
نقفل هذه الجوانب الثمانية حتى نخرج فاصل. نعم. إذا سمحت
يا سلام،
لأن الفاصل جاهز، بس نبي نأخذ نصف دقيقة نخلص هذه إذا ممكن.
جميل. في نصف دقيقة الجانب الأخير الجانب المالي. الجانب المالي، واعتنت الشريعة بالمال لأن المال مثل الصحة يعين على أداء الأعمال الصالحة، الصدقات والزكوات والحج كلها متعلقة بالمال. واليد العليا خير من اليد السفلى، لذلك الإسلام دائما حرص المؤمن على أنه يبحث عن وسائل الرزق الحلال، وجعل الباذلين في الخير هم علية القوم، وعظم من شأن الصدقة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا أصلا، وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضا كانت تاجرة، أبو بكر كان تاجرا، عثمان بن عفان من التجار، عبد الرحمن بن عوف من التجار، دلوني على السوق كانت عبارته الشهيرة لولا العناية بالمال. لذلك حري بالمؤمن والمؤمنة أن يكون عنده مثل ما يقولون الفاينانشال بلان، اللي هو الخطة المالية، عنده المصروفات وعنده الإيرادات، لابد أن يسعى إلى زيادة يعني الإيرادات بالتجارة أو العمل أو يعمل بزيادة، حتى أنه يرتاح ويريح. أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.
ولعل شيخنا الكريم دكتورنا الفاضل يعني من الجوانب الإيجابية في الخطط المالية ونحن في رمضان أن يجعل له حيزا من النفقة، فقد كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. كان حديثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن رمضان انطلاقتك الجديدة، أخذنا الجانب الأول مع الذات، وأخذنا ثمان مجالات للتطوير وفرصة رمضان في التحسين. ما زال الحديث له بقية، نستأذنكم في هذا الفاصل أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
ما أعجب النفس البشرية فهي مهيئة للخير والشر، فيها الطباع الحسنة والسيئة، ولا نجاة للإنسان من شرها إلا بمراعاة آداب النفس، ومنها المداومة على تزكيتها وتنقيتها. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي ينقيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويجنبها الكبر والغرور، فإن المغرور يظن نفسه محسنا وهو مسيء. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويلزمها بالمراقبة، وهي دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. والمراقبة ترفع النفس إلى مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتثمر للنفس كذلك الرقابة الذاتية، فلا يحتاج إن كان عاملا أو موظفا إلى مشرف يراقبه أو مدير يحاسبه لاستشعاره اطلاع الله عليه. ومن آداب النفس محاسبتها بأن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله: لما فعلته؟ فإن كان خالصا لله صوابا على السنة أتمه، وإن لم تنع عنه وأحسن نيته ولام نفسه على التقصير. قال ابن القيم رحمه الله: فإن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر إلا بمحاسبتها، فبمحاسبتها يطلع على عيوبها فيمكنه السعي في إصلاحها. ومن آداب النفس مجاهدتها في الله بأن يحملها على طاعته ويمنعها من اتباع هواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن فعل ذلك فمأواه الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نعود إليكم مع رمضان، انطلاقتنا الجديدة إن شاء الله وانطلاقتكم الجديدة نحو الأجمل والأفضل مع الدكتور طلال أبو ذراع. تفضل يا دكتور، حنا وقفنا على التنمية الشخصية، الآن نبي العلاقة الأسرية.
يا سلام. الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيدا. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام كان في جنة عرضها السماوات والأرض، ما اكتملت سعادته إلا بأمنا حواء لما خلقها الله من ضلعه، وما سمي الإنسان إلا لأنه يأنس بغيره، كما يقول علماء الاجتماع ويقول ابن خلدون أن الإنسان اجتماعي، كائن اجتماعي بطبعه. ولو واحد حكم عليه بالسجن في مكان منعزل، لو كان قلعة القلاع وعنده ما لذ وطاب من المأكولات ما انبسط ولا سعد. لذلك كان من المهم أن يعتني الإنسان كما اعتنى بنفسه وتطوير ذاته واستكمل النقص في نفسيته، إلا أنه لابد أن يحسن من علاقاته.
جميل.
عندنا مثلث جميل للعلاقات. العلاقة طبعا في لغة العرب حرف العين وحرف اللام وحرف القاف عند ابن فارس وعلماء وابن منظور وغيره من علماء اللغة، أن هذه الأحرف إذا اجتمعت سبحان الله تفيد الالتصاق، الوئام، القرب، التقارب. هذا في لغة العرب. حتى من علاقة الملابس، هذا علاقة الملابس تعليقها وقربها والتصاقها بالثوب. احنا عندنا علاقاتنا كبشر ثلاثي: العلاقة بالله بالخالق، وعلاقتنا مع أنفسنا وهذا اللي تحدثنا عليها قبل الفاصل، وعلاقتنا بالمخلوق بالآخرين. علاقتنا بالله مبنية على التوحيد والتوكل، وعلاقتنا بأنفسنا مبنية على الاعتراف بالتقصير ودوام واستمرار التحسين، أنه إحنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب، لا يوجد إنسان يعني من عندنا من الناس البسطاء معصوم. والعلاقة بالمخلوق مبنية على الاحترام والأخلاق والوئام، وهذه جمعت في حديث في سنن الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه العلاقة بالله، وأتبع الحسنة السيئة تمحها. إذا واحد فعل سيئة فليتبعها بحسنة، هذا علاقتي بنفسي، أنا أخطي وأنا أصحح خطأي، وأتبع السيئة الحسنة وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه علاقتنا بالآخرين، وهذا الجزء اللي بنتكلم عنه في العلاقات. العلاقات هناك علاقة مع الزوج، هذا بالنسبة للزوجات، الزوج طبعا تقال للرجل والمرأة طبعا، والعلاقة بالأبناء، والعلاقة بالقرابة، والعلاقة ببقية الناس، الزملاء، عمل أو جيران أو غيره. هل هناك نظريات أو قواعد سهلة بسيطة أستطيع فيها أني أنا أطور من علاقاتي وأحافظ عليها وأصلح إن كان حصل فيها يعني خطأ أو خلل أو مشاكل أو أو تهاجر لا سمح الله؟ يعلم الناس أنه لا يحق للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ونعلم ويعلم الجميع للأسف الشديد أنه في أسر أبناء عمومة، إخوة، أختين ما يكلمون بعض ولا يتكلمون بعض لهم سنوات طويلة على أشياء بسيطة وتافهة. ليش طلقتوا ابنتي؟ ليش ابنكم ما خطب بنتي؟ لماذا فلان ما عزم فلان؟ أو لماذا لم يدعه إلى وليمة أو فرح أو عزيمة؟ فلان أتيته لكي أتسلف منه، أقترض منه، ما أقرضني ولا أعرف ما هي ظروفه. هذه القطيعة هذه تستمر أحيانا شهور والبعض سنوات والبعض للأسف عمر كامل حتى يموت الرجل، والأبناء يرثون هذه القطيعة. فلذلك كان حتميا على الإنسان أن يصلح من علاقاته أولا مع الزوج. الزوج يعني من طرف الزوجة تجاه زوجها، ومن طرف الرجل تجاه المرأة، والمرأة تجاه الرجل. أولا الوصية دائما عندي نظرية أنا مسميها نظرية ذراعية، هذه من ثلاث كلمات. نظرية هذه تقول الذراعية تقول: إذا أردت أن تكسب أي علاقة مع أي شخص، سواء كان ابن أو زوج أو صديق أو رجل أو امرأة، فعليك بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى الفهم، المرحلة الثانية التفهم، المرحلة الثالثة التفاهم. الفهم، التفهم، ثم التفاهم. وأقصد بالفهم أنه لا يمكن للمرأة أنها توثق علاقتها بزوجها وهي لم تفهمه، ما تعرف وش يحب، ماذا يكره، ما الذي يزعجه، ما الذي يحبه، ما الذي يرغبه. واحدة تقول زوجي أنا كل ما أتكلم معاه يعصب ويغضب، قل لها هل سألت، هل فهمتيه أصلا، هل فهمت؟ تقول زوجي دائما أحيانا يجلس مع نفسه ويفكر، وزوجي دائما يهتم بالحسابات والفواتير أكثر مما يتكلم عن ملابسي أو يتكلم عن مثلا الأثاث أو عن رسوماتي أو عن أعمالي. قل لها لابد أنك تفهمي الرجل بشكل عام ثم تفهمي زوجك بشكل خاص. إذا لم تفهميه ما تعرفي، لن تصلي إلى مرحلة إرضائه. هو كذلك طبعا أيضا الرجل الذي لا يفهم المرأة، أن المرأة عاطفية تحب الكلام والصبايا يعجبهن الثناء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الفهم مهم جدا لإصلاح العلاقة، الفهم، فهم ما يحبه ما يريده سواء كرجل بشكل عام، طبعا من قبل الزوج، كامرأة بشكل عام، أو فلانة ماذا تحب. اكتشفنا ليش زعلان عليها زوجها، لماذا دائما غضبان عليها، لأن تبدأ النقاشات وهو جاي من العمل متعب منهك، وتبدأ تريد تدخل في نقاشات، ولدك عمل وسوى وفعل وكذا، وبنتك سوت وكذا وفعلت وكذا، وتجمع له ما شاء الله لستة من المصايب، قائمة problems list مثل ما يقولون، قائمة كاملة من المصايب. والرجل الآن منهك، جائع يريد الفطور، متعب يريد يرتاح، عطشان يريد الماء، قدراته الذهنية والوجدانية والعقلية أصلا ما هي شغالة.
إذا هذا يدخل في الفهم،
هذا الفهم، فهم
أنا فهم طبيعة الزوج،
أفهم طبيعة الزوج،
يعني أفهم هذا الوقت ما يناسبه،
أي أفهم ما هي الأوقات اللي يكون فيها لطيف ورايق مثل ما نقول بالعامي، وتفهم أيضا شخصية الرجال بشكل عام. الرجال رقميون والنساء وجدانيات. كيف يعني رقميون؟ الرجال دائما لما مثلا بنت من البناتهم تشتري فستان، الأم ماذا تقول للبنت؟ هل هو جميل؟ إيش لون الفستان؟ الرجل ماذا يقول؟ بكم اشتريتي؟ ما حصلتي أرخص؟ الرجال بشكل عام رقميون، يبحثون عن الأمور بتفاصيلها، المرأة تعتني. لذلك هذا الفهم، هذا الفهم.
أنا أعتقد دكتور مادي صحيح يعني أن المرأة أكثر قدرة على فهم الرجل من قدرة الرجل على فهم المرأة.
نعم صحيح. النساء عندهم ما يسمى بالذكاء العاطفي emotional intelligence. النساء أقدر وأكثر تمكن بالذكاء والوعي العاطفي والفهم، فهم النفسيات، فهم التقلبات. لذلك النساء شاطرات جدا في تحليل الشخصيات. لذلك المرأة تعرف عيون زوجها، المرأة اللبيبة الذكية تعرف أولادها فلان متضايق. أحيانا تحدثني بعض الأمهات في الاستشارات الهاتفية تقول لي سلام عليكم يا طلال، أنا ولدي فيه شيء ما هو راضي يبوح بي، وين ابنك؟ قالت ابني مبتعث في يعني في أمريكا، وحسيت في أمريكا، وحسيت من صوته، وهي صادقة، حسيت من صوته إنه فيه مشكلة. ولدي كيف حالك يا ابني؟ أنا طيب يا أمي، وكيف الصوم معاكم؟ كيف أموركم؟ طيب ودراستك؟ طيب. لا 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 في شيء. وفعلا بعد التفتيش نكتشف أن الولد دخل في مأزق ومشكلة كبيرة، ولكن هذه الأم بفطرتها وقدراتها سبحان الله الجبلية فهمت ابنها. لذلك واحد الفهم، اثنين
المخرج يسأل يقول هذه خلينا نخاف ولا نطمئن؟
بالعكس لا خلينا نطمئن، أهم شيء لا تسرق ولا تخاف. الله يسعدكم. الثانية التفهم، الفهم هذا طبعا ميزة عقلية ذهنية، يعني أن الإنسان يحاول أنه يتدرب عليها.
جميل.
وإذا ما استطاع يقرأ في كتب، توجد مثلا بعض الكتب الآن، أولا ممكن يقرأ تفاسير سورة النساء، الله عز وجل اختص النساء بسورة النساء، يبين لنا كيف يفكرون النساء، ما اللي يعجبهم، ماذا يريدون، متى يزعلون، متى ممكن واحد يتقرب منهم، متى المفروض أن الإنسان يبتعد قليلا، حتى في أمور خاصة جدا في المرأة، حتى متى يطلق الإنسان ومتى لو طلق ما يقع حتى طلاقه بسبب المزاجية اللي في المرأة. المرأة لما مثلا يأتيها العذر الشرعي تكون مشغولة ب ب ب ب مثلا قلق، ممكن يجيها صداع، نوع من الصداع، فربما ما تؤدي مهامها كسيدة وكزوجة كما ينبغي، فهذا ربما يغضب بعض الرجال. نقول افهموها، افهم زوجتك، راعي، حتى لو طلق، لو طلق ما يقع الطلاق عند يعني ابن اسحاق ومجموعة، وكما يفتى فيها الآن في المحاكم، من هذا يسمى الطلاق البدعي. الطلاق البدعي يطلقها وهي عليها العذر الشرعي، لأنها ليست في حالة مزاجية طبيعية. بعض يغضب يقول يا أخي زوجتي ما أدري وش فيها، متقلبة المزاج، سريعة الغضب، متوترة. يا رجل دماؤها تخسرها هي، الله عذرها من فوق سبع سماوات، افهمها. الله ركن الصلاة، ركن العبادة، الأركان، عمود الإسلام الصلاة، الله عذرها، فكيف لا تعذرها أنت على بعض المهام البسيطة في البيت، طبخ ولا أكل ولا غيره ولا شيء. فلذلك والله عذرها حتى عن الصوم، والله عذرها أي. هذا الفهم، هذا فهم الرجل لزوجته. جميل. كذلك الزوجة تفهم زوجها. الثانية التفهم، وهذا شيء وجداني، أنه أنا لابد أقع، يسمونه في الإرشاد تبادل الأدوار. تبادل الأدوار أني أنا أحط نفسي مكان الطرف الثاني. يعني مثلا زوجة طلبت من زوجها إحنا نريد مثلا نذهب
عمرة، فهم جانب عقلي، جانب عقلي،
الفهم إدراكي. فهم علمي عقلي
والتفهم،
لكن التفهم لا، وجداني.
طيب لعلنا نأخذ المداخلة ضر سؤال.
أكيد
في سؤال عبر الزوم، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الرحمن من مصر، تفضل. الله يحييك،
ربنا يبارك فيك.
تفضل معك الدكتور طلال أبو ذراع، تفضل طال عمرك.
أنا كنت نسأل على بالنسبة للبنات خاصة في سن الجامعة، اللي بتعتبر بعد التعليم الجامعي بتعتبر أن أي تعليمات أو أي أوامر من الأب أو الأم وكده يعتبر انتقاص في شخصيتها، وأن طاعتها العمياء للأب والأم بيدل أن هي إنسانة ما عندهاش شخصية أو كده يعني. فإيه الوسيلة اللي نقدر نوصل لها وأن بقى في تفاهم مشترك حتى يعني.
رائع، سؤال رائع. جميل. سؤال،
شكرا لك عبد الرحمن. نسمع إجابة بعد قليل إن شاء الله. نأخذ الأخ فارس المالكي، تفضل أستاذ فارس، من أيضا عبر المشاركة عبر الزوم. أستاذ فارس المالكي،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا،
كيف حالك يا أستاذ؟
أهلا وسهلا حبيبي، كيف صحة طال عمرك
يا أستاذ؟ ما أفضل الكتب التي تصلح للصغار في مجال تطوير الذات؟
جميل جميل. فارس المالكي بالسعودية؟
نعم.
أهلا وسهلا فارس، يسأل عن كتب تطوير الذات، إن شاء الله تسمع الإجابة بعد قليل. شكرا لك يا فارس على المداخلة والمشاركة.
جميل.
نبغى عندنا خمس دقائق.
أبو عبد الرحمن
ممتاز. أبو عبد الرحمن ممتاز. وبنته.
أبو عبد الرحمن يسأل كيف يتواصل الوالدين مع ابنتهم اللي جامعية أو تخرجت في سن تقول هي عن نفسها أني أنا قادرة على اتخاذ قراراتي وعلى شق طريق حياتي، وأنه ليس بالضرورة أني أنا أطابقكم الرأي سواء في نمط الحياة أو في التخصص أو في الوظيفة أو في مجال العمل مثلا. والآباء يتوترون ويخافون انه هذا البنت ممكن يعني تختار خيارات تندم عليها لاحقا، وانا عندي خبرة كأب او كأم، فيبدأ صراع الاجيال هذا. اجيبه بثلاث كلمات اخوي ابو عبد الرحمن: الفهم، التفاهم.
جميل.
والتفاهم
يعني جاء سؤاله في نفس النقطة.
الصميم.
جميل جميل.
الصميم نعم.
جميل.
اولا افهم، لابد أني أنا كأب أفهم المرحلة، كيف تفكر الفتاة ذات 20 عام. عندنا شيء يسمونه خصائص النمو، خصائص النمو، كيف يفكر الطفل، كيف يفكر المراهق التينيجر، كيف تفكر الفتاة أم 20 سنة، كيف يفكر أبناء هذا الجيل السوشيال ميديا، أبناء المنصات وأبناء القرية العالمية اللي موجودة في 2 سنتي في 2 سنتي. البحر الخضم المعرفي، أي معلومة، لم يعد الأب ولا الأم مصدر المعلومة الوحيد.
صحيح.
الآن المحركات البحث وجوجل يسألونه قبل ما يسألون الأم والأب حتى الأستاذ.
في مسألة أخطر من هذه قضية المصدر، إنما هي القناعة أيضا.
بالضبط، أيضا القناعة. أحسنت أستاذ،
لعلنا دكتور بس نوجز لأن الوقت بقي.
ممتاز. إذن أقول لأخي عبد الرحمن وجميع المشاهدين نعم. الكرام، واحد بالفهم أني أفهم أنا خصائص النمو وأقرأ عنها وأطلع،
وهذه متوفرة بكثرة يعني.
وهذه متوفرة في اليوتيوب
الحمد لله. نعم
نعم،
ما يحتاج حتى يقرأ
نعم في المنصات ويقرأ ويتابع زاد. زاد دائما في فترة بعد فترة تقدم برامج تتحدث عن خصائص النمو، خصائص صحيح. الطفولة الشباب وهكذا. هذا واحد، لابد أني أفهم كيف يفكر المراهق، كيف تفكر الفتاة.
جميل.
حتى أني ما أصطدم معها. اثنين، التفهم. التفهم، حط نفسك مكانها. حط نفسك دائما. أنا لما أتناقش أو أتحاور مع أي طرف آخر، مثلا مع الزوجة، زوجة مشتاقة لأهلها من زمان ما شافتهم، تشعر يعني بشوق ولهفة لهم، أثر هذا على حياتها، على نمط حياتها، ما هي قادرة تطبخ، ما تستلذ في حياتها. فيأتي الزوج ويقول والله بعدين، بعد شهرين. وطبعا الرجال بشكل عام يحدهم أشياء مختلفة جدا، قيود الوقت، قيود العمل، قيود المال، التكلفة، المطارات، أشياء كثيرة. لكن حتى أنه يلملم شعث هذه العلاقة ويتقرب من زوجته أو من بنته، لابد أنه يتفهم. يقول لها مثلا، يقول لها هكذا: يا زوجتي الحبيبة، أنا أعلم أنك مشتاقة لأهلك، أنا أعلم أنك أنت كلك لهفة لمقابلة الوالد والوالدة، وهكذا. فيشعر بما تشعر به.
إذن يعطيه إحساس بأنه هو فاهمها.
نعم، فاهمها،
وأنه يعيش مشاعرها،
ويعيش مشاعر. وهذا الوجدان. وهذا جميل. هو الوجدان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الطفل الصغير عند أنس، وكان الطفل حزين على عصفور، ما هو على أم أو أب، عصفور، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إيش أخبار عصفورك؟ إيش صار عليه؟ تعاطف وتلطف.
جميل.
لابد الإحساس، الشعور. هذا التفهم.
ايه. ندخل بعد
المرحلة الثالثة، التفاهم،
اللي هو الحوار.
التفاهم والحوار، والحوار هنا هذا سلوك، عاد عمل.
ايه.
التحاور.
إذا حين نقول أبو عبد الرحمن عليك بالثلاثة، القاعدة الذراعية.
نعم، الفهم.
الفهم.
التفهم.
التفهم.
التفاهم.
التفاهم.
والتفاهم عبارة عن حوار. حوار: سلام عليكم يا ابنتي. تختار الوقت المناسب لها.
طيب.
ويختار لها الوقت المناسب ويبدأ يتحاور مع حتى الزوجة لما تريد شيء من زوجها، أو الزوج يريد شيء، ينتقد شيء من زوجته، يتفاهم معه بهذا الحوار. يذكر تقنية اسمها الساندويتش. الساندويتش: امدح، اطلب، امدح، امدح، اطلب، امدح.
طيب، لعلنا يا دكتور بس عشان الوقت، فارس المالكي لحق علينا.
أكيد.
اعتقد انه يعني من صوته استوحي انها في المرحلة الثانوية المتوسطة تقريبا.
رائع، صحيح.
فيبغى كتب في تطوير الذات مناسبة لعمره.
اعظم كتاب في تطوير الذات هو كتاب الله، القرآن الكريم.
الله.
لو تأمله الانسان بالتفاسير، التفاسير السهلة، تفسير السعدي، تفسير مختصر بن كثير، التفاسير البسيطة هذه، جميل هذا. ويركز على السور، سورة الكهف وسورة يوسف، سور اللي فيها صور القصص في القرآن الكريم.
وايضا
اي هذا واحد.
نعم.
هذا واحد، لانه سورة الكهف فيها قصة موسى، وهذا كله تطوير الذات، لانه موسى يبغى يطور من ذاته.
جميل.
والله امره ان يذهب الى الخضر، وقال، وخضر اشترط عليه اني انا حتى اعطيك من الحكمة. قال: هل اتبعك على ان علمت رشدا، الى اخره. انا ما ودي انا اطيل في هذا. اما غير ذلك، تذهب الى اي مكتبة من المكتبات وتسأل عامل المكتبة أين قسم تطوير الذات.
أي.
أين قسم تطوير الذات؟ توجد مجموعة من الكتب.
أي. انتهى الوقت.
نعم، الله يحفظك.
لكن عموما ابننا فارس وكل أبنائنا في مهارات معينة في هذا العمر يحتاجونها، ستجدون إن شاء الله في اليوتيوب بعض البرامج في زاد وفي غيرها تكلمت عن هذه القضايا.
صحيح.
حقيقة دكتور الوقت مشى والحديث شيق. شكرا لك.
الله،
شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. رمضان إن شاء الله فرصتنا جميعا للأفضل والأحسن والأجمل، للتغيير إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويسعدنا في حياتنا. شكرا لكم. ليالي زاد تمسيكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.
ورحمة الله وبركاته.
ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا منوعة فوائدهم ميسرة تواتينا تثقفنا بدنيانا كذلك.